أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن رحمه الله إذا في أثناء الوقت صلاة الآيات يجب لها طهارتها الخاصة بها، إلا إذا كان في وقت الفريضة واغتسلت للفريضة يجوز لها أن تكتفي بالغسل للفريضة وتأتي بصلاة الآيات، ولكنه أيضا مشكل. الدليل في هذه المسألة إن صلاة الآيات واجبة من الواجبات غير الفرائض اليومية، فإذا كان الإجماع قائما على أنه إذا اغتسلت المستحاضة للصلاة الفريضة إنما يجوز لها أن تأتي بصلاة الفريضة ونوافلها وما يترتب عليها، وأما غيرها من الغايات الأخرى فمحل إشكال. فحينئذ الإجماع الذي تقدم من أن المستحاضة إذا عملت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة، معقد الإجماع الفرائض اليومية وما ذكرناه سابقا، فهل تشمل غاية أخرى مثل صلاة الآيات إذا تحقق في هذا؟ هذا هو محل إشكال. معقد الإجماع المتيقن منه الفرائض اليومية، وأما غير الفرائض اليومية الطارئة في أثناء الوقت أو غير الوقت أو بعد الوقت فيجب لها وظائفها الخاصة بها، فهي صلاة واجبة وحينئذ لها طهارتها الخاصة، فأحتاج إلى غسل ووضوء. نشك في شمول معقد الإجماع لهذه الفريضة أيضا لهذه الصلاة، فلا يمكن الاكتفاء بالغسل السابق، سواء كان ذلك الغسل في الوقت أو الآيات في الوقت أو كان قبل الوقت، فلا إشكال في الحكم من هذه الناحية، إذ معقد الإجماع المتيقن منه الفرائض اليومية وما ذكرناه سابقا. ليس لها هذا المعقد، ليس لها إطلاق وعموم بحيث يشمل كل فريضة ولو تحقق في أثناء وقت الفريضة. هذا ما ذكره السيد الماتن. ثم قال ويشكل الاكتفاء بالغسل، والسر في ذلك ما ذكرناه من أنه العموم والإطلاق إنما يدل على أن هذه فريضة الآيات، أي الآيات فريضة يجب لها طهارتها الخاصة بها، ولا يمكن الاكتفاء بفرائض بالطهارة التي يكون للفرائض اليومية، لأن المتيقن من معقد الإجماع تلك وليس لها إطلاق وعموم بحيث يشمل كل فريضة. إلا أن ما ذكره السيد الماتن في المقام يشكل بناء على ما ذكرناه من كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله، من أن الفريضة إذا كانت أو الغسل إذا كان للوقت والطهارة إذا كانت للوقت فلا معنى للقول بعدم وجوب صلاة غسل آخر لصلاة الآيات. وقت الفريضة إنما تحقق وحدثت آية في أثناء الوقت حينئذ، فلا بد من الاكتفاء بالغسل والوضوء للفريضة، ولا يجب عليها غسل جديد بالنسبة إلى صلاة الآيات. كلام الشيخ الأنصاري الذي تقدم نقله صحيح في المقام ويمكن الاعتماد عليه، بل ادعي الإجماع عليه، وسننقل كلام الروض في المقام حيث قال بأنه إذا كان الغسل للوقت فحينئذ لا نحتاج إلى غسل آخر، سواء كانت الفريضة أدائية أو قضائية، وسواء كانت الفريضة فرائض اليومية أو غيرها من الفرائض. كلام الروض هكذا. ف فحينئذ السيد الماتن توقف ولم يفتي بالاكتفاء بالغسل الفريضة حتى لو كان في الوقت، ولكنه هذا الكلام مشكل، ويمكن الاكتفاء بغسل الفريضة لإتيان صلاة الآيات. كلام الروض هكذا. قال رحمه الله: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات لإطلاق أدلتها وعموماتها الشامل لها أيضا، ولا دليل على التخصيص والتقييد، لا يوجد لنا دليل على أن صلاة الآيات خارج عن تلك العمومات، مجرد أنها كانت في ضمن الفريضة أو وقت الفريضة ليس بكاف، وتفعل لها كما تفعل لليومية من الغسل والوضوء وتبديل القطنة وأمثال ذلك من الواجبات التي تقدم ذكرها، لأن لها طهارتها المختصة بها من حدثها، فإن صلاة الآيات في مقابل صلاة اليومية لا من توابع صلاة اليومية، حتى نقول بأن الدليل يشمل كما في النوافلها تقدم الكلام من أنها لو عملت بوظائفها لصلاة اليومية وللفريضة يجوز لها إتيان نوافل اليومية تبعا للصلاة اليومية، لكن صلاة الآيات مقابل صلاة اليومية وليست هي من نوافل اليومية ومن تبعات اليومية، فيعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من سائر الصلوات الواجبة على المستحاضة. ثم قال: ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها. أفتى بذلك وقال: لا تجمع المستحاضة بغسل واحد، فلو اغتسلت للفريضة وتحققت الآيات لا تكتفي بغسل الفريضة في إتيان صلاة الآيات، ولو انعكس الأمر فكانت آية ثم اغتسلت لصلاة الآية لا تعتمد على هذا الغسل، بل يجب عليها غسل لصلاة إذا أرادت إتيان الفرائض حينئذ، فلا تجمع بينهما بغسل واحد وإن اتفقت في وقتها، لأنها مستمرة الحدث، والمتيقن من إجماعهم على أنها لو فعلت الوظائف كانت بحكم الطاهر، المتيقن منه عند الصلوات الواجبة المفروضة دون الغايات الواجبة الأخرى غير اليومية. هناك معقد للإجماع، هذا المعقد ليس له إطلاق، دليل لبي ليس له إطلاق ودعموم حتى نتمسك به، معقم المتيقن من هذا الإجماع هي صلوات الفرائض وما يتبعها من النوافل، أما غير الصلوات اليومية فنرجع إلى الأصل وإلى قاعدة الشغل، حينئذ متيقن مسار الطهارة فيكون تجديد الوظيفة مقتضى الإطلاقات والعمومات الدالة على اعتبار الطهارة وقاعدة الشغل. هذا بالنسبة إلى دليل السيد الماتن الذي أفتى بعدم الاكتفاء بغسل واحد لهما، أي للفريضة ولصلاة الآيات. لكن ذلك لا يخلو من إشكال للإجماع على عدم الاحتياج إلى التجديد بالوقت، إذا قلنا بأن الغسل والأغسال أغسال المستحاضة للوقت قام الإجماع، سابقا ذكرنا هذا الإجماع، لا يحتاج إلى إعادة الغسل حينئذ، وذكرنا كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله كما ورد في كلام الشيخ الأنصاري قدس سره، وفي البرهان القاطع: لم أجد من أفتى بوجوب تجديده أي الغسل بعد وقوعه لفريضة الوقت لغاية أخرى في وقتها، وهو المتيقن من معقد الإجماع. نعم خارج الوقت عدم التجديد يكون محل إشكال، إذا كان خارج الوقت آيات حصلت قبل الظهر ثم اغتسلت للظهر هذا لا يكفي غسل الفجر لهذا للآيات، ويا بد من غسل للآيات وغسل آخر للفريضة، أي فريضة الظهر والعصر إذا كانت مستحاضة كبرى. هذا هو قاعدة. فما ذكره السيد الماتين خلاف الإجماع الذي ادعاه الشيخ الأنصاري وبعض العلماء الذين ذهبوا بأن الغسل للفرائض للوقت الفريضة لوقت الفريضة، فإذا تحققت فريضة أخرى في الوقت لا يحتاج إلى عادة الغسل، وهو المتيقن أيضا من معقد الإجماع. هذا ما ذكروه في المقام. ثم قال مسألة أخرى: إذا حدثت الأصغر في أثناء الغسل لا يضر غسلها على الأقوى حينئذ، لما تقدم في المسألة الثامنة من فصل مستحبات غسل الجنابة بأن الحدث الأصغر لا يضر بغسل الجنابة. هنا هم أيضا تريد أن تغتسل تغتسل للمتوسطة أو للمكبيرة، وحدث حدث أصغر في أثناء الغسل لا يضر بالغسل ولا يحتاج إلى إعادة الغسل، فالغسل صحيح ويجب عليها الوضوء بعد الغسل، وإن كانت قد توضأت قبل الغسل لتحقق الحدث في أثناء الغسل. هذا هو القاعدة. وغدا لكن قيل ويحتمل، قيل بأنه يحتمل أن المتيقن من الأدلة غير المستحاضة، صحيح في الأدلة السابقة التي ذكرناها في تلك المسألة من مستحبات غسل الجنابة. قلنا هناك غسل الجنابة وغير الأغسال، غسل الجنابة الحدث الأصغر لا يضر، لكن المستحاضة باعتبار أنها مستمرة الحدث، فلو حدث في أثناء الغسل حدث أصغر من بول ونحوه يحتاج إلى غسل حينئذ أو تجديد الغسل، لكن هذا الاحتمال ضعيف لا يعتنى به. غسل المستحاضة كسائر الأغسال الواجبة، الحدث وغير الواجبة، الحدث الأصغر في أثناء الغسل لا يضر بالغسل وإنما يوجب الوضوء بعد الغسل. هذا ما ذكره. غسلا واحدا إذا حدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى، لكن يجب على الأقوى مقابل ذلك الاحتمال الذي ذكرناه من أنه كل ذلك صحيح إلا في المستحاضة لأنها مستمرة الحدث. قلنا بأن هذا الاحتمال ضعيف لا يعتنى به، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله لإطلاق أدلة الطهارة ونواقضها، فإن هذا الحدث الأصغر ناقض للوضوء السابق فيجب عليها تجديد الوضوء لتحقق حدث وناقض في الأثناء، فيجب عليها وضوء آخر بعد الغسل، والدليل واضح لرفع أثر الحدث الأصغر الذي تحقق في أثناء الغسل. ثم قال مسألة أخرى: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما. هذه المسألة أيضا تقدمت في المسألة التاسعة من مستحبات غسل الجنابة، هناك ذكرنا بأن التداخل موافق للإطلاقات والعمومات والقاعدة، وهنا من صغريات تلك المسألة أن هذه اشتغلت ذمتها بغسل الاستحاضة وغسل الجنابة، بل غسل المس ثلاثة أغسال، فحينئذ يكفيها جزء غسل واحد لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتمعت لله عليك حقوق يكفيك غسل واحد. فهذه هو هذا الدليل والإجماع، فقد يدلان على أنه يكفي غسل واحد ويسمى مسألة التداخل ولا بأس به وصحيح. تقدم البحث مفصلا في تلك المسألة. لكن قال: ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين. هذا بناء على أن الرخصة أن التداخل رخصة لا عزيمة. هل نستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعت لله عليك حقوق يكفيك غسل واحد أن التداخل عزيمة فلا يجوز لها أن تأتي بغسل آخر، تستأنف بغسل آخر، إذ لا دليل على ذلك، برأت ذمتها فلما تأتي بغسل جديد، لا أمر بالنسبة إلى هذا الغسل. وأما إذا قلنا لا نستفيد من هذه الأدلة سوى الرخصة بأنه يجوز لها أن تجمع كل ما في ذمتها من الأغسال الواجبة والمندوبة في غسل واحد رخصة لها، يجوز لها أن تأتي بغسل جديد تتم هذا الغسل وتأتي بغسل جديد لحدث جديد مطلق الحدث الذي تكون في ذمتها. هل الحدث هو الاستحاضة أو الحدث هي الجنابة أو الحدث هو المس، فتنويها على نحو المطلق، حينئذ ويجوز لها إتمام غسلها بناء على كون التداخل رخصة لا عزيمة، واستباح استئنافه لأحد الحدثين، إذ لا تعلم بأن الغسل الأول كان للاستحاضة أو على التفصيل لا تعلم كانت للاستحاضة أو للجنابة، فتأتي بغسل غسل جديد لأحد الحدثين وتبرأ ذمتها، حينئذ هذا صحيح ولا إشكال فيه. إذا لم ينافي المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، هذا كله إذا كان الوقت متسعا، أما إذا كانت المبادرة أليس يجب عليها إذا اغتسلت للصلاة المبادرة إلى أتيان الصلاة؟ فلو أرادت أن تغسل الغسل الآيات فحينئذ تنتفي المبادرة ويبطل غسلها، ثم لا بد من إتيان غسل جديد وهكذا، فحينئذ إذا لم تنافي المبادرة للصلاة فلا إشكال فيه تأتي بغسل، وأما إذا كانت منافية للصلاة فحينئذ غسل واحد. حينئذ وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى حينئذ لنقض أثر الأول، قد اغتسلت للمتوسطة ثم حدثت الكبرى في أثناء الغسل، هذا الغسل كان للأثر الأول، الآن أتى حدث جديد أكبر من الأول، فيجب عليها إعادة الغسل للكبرى، استأنفت لا أن تتم الغسل وتستأنف لغسل جديد، تترك الغسل الذي بيدها وتأتي بغسل جديد للكبرى، والأمر واضح لنقض أثر الأول، فيجب الغسل من الثاني، فيكون من قبيل الحصول الجنابة في أثناء غسل الجنابة. لو كان الشخص في أثناء غسل الجنابة حدثت له جنابة يترك الغسل ويأتي بغسل جديد للجنابة الجديدة، انتفى أثر الأول فالآن أثر جديد. وكذلك البول في أثناء الوضوء، لا أن يتمم الوضوء ثم يأتي بوضوء لأن الوضوء بطل وانتفى أثره حينئذ، وحينئذ لا مجال لإتمام الغسل الأول ثم الاستئناف للكبرى، لأن الأخيرة تنقض وترفع الأولى ما دونها، لأنهما من قبيل الأكثر والأقل، فإذا أتى الأقل أكثر ينتفي موضوع الأقل حينئذ، فيكون من قبيل الجنابة في أثناء غسل الجنابة والبول في أثناء وضوء عن البول، هذا واضح ولا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال. هذه المسألة حصيلة تلك الأحكام التي ذكرها في هذا الفصل الطويل الذي فيها عدد مسائلها 23 مسألة، فحينئذ هذه المسألة حصيلة تلك. علمنا سابقا بأن المتوسطة يجب عليها غسل واحد للفجر، والكبرى إنما عليها أغسال أربعة أو ثلاثة أغسال إذا جمعت بين الفريضتين، غسل للفجر وغسل للظهرين وغسل للعشاءين. أما إذا فصلت بين الظهرين والعصرين ظهرين أو بين العشاءين فيجب عليها إضافة غسلان آخران للعصر وللعشاء، هذا ما تقدم. يمكن أن يتحقق خمسة أغسال بالنسبة إلى المستحاضة، ويضرب أمثلة لذلك وسيأتي بيانها إن شاء الله.